الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجاني تحقيق العلامة أبي فهر محمود شاكر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله قال الإمام عبد القاهر وقال: وها هنا نكتة يجب القطع معها بوجوب هذا الفرق أبدا، وهي أن المبتدأ لم يكن مبتدأ لأنه منطوق به أولا، ولا كان الخبر خبرا لأنه مذكور بعد المبتدأ، بل كان المبتدأ مبتدأ لأنه، ويريد أن يقول أن المبتدأ مش علشان أنه جه في الأول والخبر لا لأنه المبتدأ مسند إليه والخبر مسند، ولذلك حتى وإن تخالف المكان يعني أن إيه تقدم الخبر وتأخر المبتدأ فيبقى المبتدأ مبتدأ والخبر خبرا يعني، فيقصد أن التقديم مش هو المقصود وإنما الإسناد هو اللي إيه هو المراد. قال: ولا كان الخبر خبرا لأنه مذكور بعد المبتدأ، بل كان المبتدأ مبتدأ لأنه مسند إليه ومثبت له المعنى، والخبر خبرا لأنه مسند ومثبت به المعنى. تفسير ذلك أنك إذا قلت زيد منطلق فقد أثبتت الانطلاق لزيد وأسندته إليه، فزيد مثبت له ومنطلق مثبت به. وأما تقديم المبتدأ على الخبر لفظا فحكم واجب من هذه الجهة، أي من جهة أن كان المبتدأ هو الذي يثبت له المعنى، يعني أنت واجب أن تقدم ما أردت أن تسند إليه، ما أقصدش أنه واجب تقديمه يعني من ناحية المكان، لا، واجب أنك تجعل ما أردت أن تسند إليه مبتدأ وما أردت أن تجعله مسندا خبرا، ده المعنى يعني. قال: فحكم واجب من هذه الجهة، أي من جهة أن كان المبتدأ هو الذي يثبت له المعنى ويسند إليه، والخبر هو الذي يثبت به المعنى ويسند، ولو كان المبتدأ مبتدأ لأنه في اللفظ مقدم مبدوء به لكان ينبغي أن يخرج عن كونه مبتدأ بأن يقال منطلق زيد، لكن ما خرج لأنك أنت أردت نسبة الانطلاق إلى زيد، فيبقى زيد مبتدأ سواء تقدم ولا تأخر. ولوجب أن يكون قولهم إن الخبر مقدم في اللفظ والنية به التأخير محالا، لكن ما هوش محال لأنه ما هوش المبتدأ علشان إيه يجي في الأول أو شيء. وإذا كان هذا كذلك ثم جئت بمعرفتين فجعلتهما مبتدأ وخبرا فقد وجب وجوبا أن تكون مثبتا بالثاني معنى للأول. فإذا قلت زيد أخوك يبقى أنت هنا إيه أسندت الأخوة إلى زيد، كنت قد أثبتت بأخوك معنى لزيد، جعلت مسند إليه، جعلت زيد مسند إليه وأخوك مسند. وإذا قدمت وأخرت فقلت أخوك زيد، خلي بالك هو بيجيب هنا على أساس أن كلاهما يصلح إيه، كلاهما يصلح مبتدأ ويصلح خبرا، وبالتالي اللي هتقدمه هنعتبره مبتدأ لأنه هنا لا يميز بينهما شيء، زي في الفعل والمفعول لما تقول ضرب موسى عيسى، ما هيكون الا الترتيب لانه ما في ايه مميز. وهنا نفس الشيء، انت لو قلت لي زيد اخوك ساعرب زيد مبتدا واخوك خبر، لو قلت لي اخوك زيد ساجعل اخوك مبتدا وزيد خبر. ليش؟ لانه هنا لن يميز الا الترتيب، ومن اين ادري انك ايه اردت التقديم والتاخير. قال: وجب أن تكون مثبتا بزيد معنى لأخوك، وإلا كان تسميتك له الآن مبتدأ وإذ ذاك خبرا تغييرا للاسم عليه من غير معنى، ولأدى إلى أن لا يكون لقولهم المبتدأ والخبر فائدة غير أن يتقدم اسم في اللفظ على اسم من غير أن ينفرد كل واحد منهما بحكم لا يكون لصاحبه، وذلك مما لا يشك في سقوطه. دي منصوبة دي. ومما يدل دلالة واضحة على اختلاف المعنى إذا جئت بمعرفتين ثم جعلت هذا مبتدأ وذاك خبرا تارة وتارة بالعكس. والآن بيقرر إن أخوك زيد غير زيد أخوك في المعنى. قولهم الحبيب أنت وأنت الحبيب، يقصد دي غير دي. وذاك أن معنى الحبيب أنت أنه لا فصل بينك وبين من تحبه إذا صدقت المحبة، وأن مثل المتحابين مثل نفس يقتسمها شخصان، كما جاء عن بعض الحكماء أنه قال الحبيب أنت إلا أنه غيرك. فهذا كما ترى فرق لطيف ونكتة شريفة، ولو حاولت أن تفيدها بقولك أنت الحبيب حاولت ما لا يصح، لأن الذي يعقل من قولك أنت الحبيب هو معناه المتنبي في قوله أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أن أكون محبا غير محبوب. قال في الحاشية في ديواني: ولا يخفى بعد ما بين الغرضين، فالمعنى في قولك أنت الحبيب أنك الذي أختصه بالمحبة من بين الناس، وإذا كان كذلك عرفت أن الفرق واجب أبدا، وأنه لا يجوز أن يكون أخوك زيد وزيد أخوك بمعنى واحد. وهنا شيء يجب النظر فيه، وهو أن قولك أنت الحبيب كقولنا أنت الشجاع، تريد أنه الذي كملت فيه الشجاعة، أم كقولنا زيد المنطلق؟ يعني هو بيقول أن أنت الحبيب تشبه أنت الشجاع ولا زيد المنطلق؟ لأن أنت الشجاع قال أن معناها أنت الشجاع يعني الذي كملت فيه الشجاعة، تمام؟ أما زيد المنطلق تريد أنه الذي كان منه الانطلاق، الذي سمع المخاطب به، على أساس المخاطب سمع أن هناك انطلاقا لكن لم يعرف ممن، فبتقول له زيد المنطلق، تمام؟ فبيقول أنت الحبيب بقى، هل هي مثل أنت الشجاع يراد بها أنت الذي كملت فيه المحبة، ولا يراد به مثل زيد المنطلق أنه يعني أنت المحبوب دون غيرك، تمام؟ قال قال: وإذا نظرنا وجدناه لا يحتمل أن يكون كقولنا أنت الشجاع. لما؟ قال: لأنه يقتضي أن يكون المعنى أنه لا محبة في الدنيا إلا ما هو به حبيب، كما أن المعنى في هو الشجاع أنه لا شجاعة في الدنيا إلا ما تجده عنده وما هو شجاع به، وذلك محال. لأن الشجاعة غير أنت الحبيب، خاصة كما هو هيشير إلى هذا أنه الحبيب بمعنى محبوب، فأنت ما تريد تمدح أن أنت المحبوب، يعني لا محبوبة يعني أكمل من كونك محبوبا، فالمعنى سيكون سقيما. فبالتالي هو الآن كأنه بيقول أنه أنت الحبيب ليس كأنت الشجاع، لأن أنت الشجاع أريد بها الكامل الشجاعة، وأما الحبيب لم يرد بها هذا المعنى. قال: وأمر آخر وهو أن الحبيب فعيل بمعنى مفعول، فالمحبة إذن ليست هي له بالحقيقة، ده هو واقع عليه المحبة، وإنما هي صفة لغيره للمخاطب نفسه، قد لابسته أي وقع عليه نفس الحب، وتعلقت به تعلق الفعل بالمفعول. والصفة إذا وصفت بكمال وصفت به على أن يرجع ذلك الكمال إلى من هي صفة له دون من تلابسه ملابسة المفعول. وإذا كان كذلك بعد أن تقول أنت المحبوب على معنى أنت الكامل في كونك محبوبا، كما أن بعيدا أن يقال هو المضروب على معنى أنه الكامل في كونه مضروبة. وإن جاء شيء من ذلك جاء على تعسف فيه وتأويل لا يتصور ها هنا، وذلك أن يقال مثلا زيد هو المظلوم، تمام، ممكن هنا المظلوم بمعنى اجتمعت عليه المظالم كلها، وقع عليه ظلم لم يقع على أحد، فتشبه أنت الشجاع، وإن كان هنا بمعنى المفعول، فتناسب أو تليق أنه يكون الظلم اللي وقع عليه يعني لم يقع على أحد مثله. قال: على معنى أنه لم يصب أحدا ظلم يبلغ، وإن جاء شيء من ذلك جاء على تعسف فيه وتأويل لا يتصورها هنا، وذلك أن يقال مثلا زيد هو المظلوم على معنى أنه لم يصب أحدا ظلم يبلغ في الشدة والشناعة الظلم الذي لحقه، فصار كل ظلم سواه عدلا في جنبه. ولا يجيء هذا التأويل في قولنا أنت الحبيب، لأننا نعلم أنهم لا يريدون بهذا الكلام أن يقولوا أن أحدا لم يحب أحدا محبتي لك، وأن ذلك قد أبطل المحبات كلها حتى صرت الذي لا يعقل للمحبة معنى إلا فيه، وإنما الذي يريدون أن المحبة مني بجملتها مقصورة عليك، وأنه ليس لأحد غيرك حظ في محبة مني. وإذا كان كذلك بان أنه لا يكون بمنزلة أنت الشجاع تريد الذي يتكامل الوصف فيه، إلا أنه ينبغي من بعد أن تعلم أن بين أنت الحبيب وبين زيد المنطلق فرقا كمان، وهو أن لك في المحبة، إلا أنه ينبغي من بعد أن تعلم أن بين أنت الحبيب وبين زيد المنطلق فرقا، وهو أن لك في المحبة التي أثبتها طرفا من الجنسية، من حيث كان المعنى أن المحبة مني بجملتها مقصورة عليك، ولم تعمد إلى محبة واحدة من محباتك. ألا ترى أنك قد أعطيت بقولك أنت الحبيب أنك لا تحب غيره، وأن لا محبة لأحد سواه عندك، ولا يتصور هذا في زيد المنطلق، لأنه لا وجه هناك للجنسية، إذ ليس ثم إلا انطلاق واحد قد عرف المخاطب أنه كان واحتاج أن يعين له الذي كان منه وينص له عليه. فإن قلت زيد المنطلق في حاجتك تريد الذي من شأنه أن يسعى في حاجتك، عرض فيه معنى الجنسية حينئذ على حدها في أنت الحبيب، كأنه بيقول أن زيد المنطلق أن الألف واللام هنا هتفيد الجنسية، لن تفيد الجنسية، لأنه ليس المقصود أن زيد اجتمع له جنس الايه جنس الانطلاق، ده لا معنى له، هو نوع واحد من الانطلاق، ما ليس غرض انه ايه يمدح انه له ايه جميع انواع الانطلاقات. طيب، لكن لما يجي يقول ايه زيد المنطلق في حاجتك، نعم هنا يبدا تتلمح الجنسيه، بمعنى ان زيد كانه ايه له جنس الانطلاق في حاجتك، فلما قيد أصبح معقولا أن تبرز في معنى الجنسية، لكن في الأول لم تكن لها معنى، لأنه يعني إيش فائدة أن أنت بتجمع له جميع أنواع المنطلقات. تمام. قال قلت زيد المنطلق في حاجتك تريد الذي من شأنه أن يسعى في حاجتك، عرض فيه معنى الجنسية حينئذ على حدها في أنت الحبيب، وها هنا أصل يجب أن تحكمه يعني تتقنه، وهو أن من شأن أسماء الأجناس كلها إذا وصفت أن تتنوع بالصفة، فصير الرجل الذي هو جنس واحد إذا وصفته فقلت رجل ظريف ورجل طويل ورجل قصير ورجل شاعر ورجل كاتب، أنواع مختلفة يعد كل نوع منها شيئا على حدة، وتستأنف في اسم الرجل بكل صفة تقرنها إليه جنسية. وهكذا القول في المصادر تقول العلم والجهل والضرب والقتل والسير والقيام والقعود، فتجد كل واحد من هذه المعاني جنسا كالرجل والفرس والحمار. تمام. فإذا وصفت فقلت علم كذا وعلم كذا، كقولك علم ضروري وعلم مكتسب وعلم جلي وعلم خفي وضرب شديد وضرب خفيف وسير سريع وسير بطيء وما شاكل ذلك، انقسم الجنس منها أقساما. يعني يقصد ان كلمة الضرب جنس، عندما تقيدها اصبح ايه اصبح ده نوع من ايه من انواع هذا الجنس، لكن لو جبتها كلها الضرب القتل النوم الشرب السير ده يعني داخل في ايه اجناس، لكن انت بتحددها الان ضرب البعيري او علم خفي علم ضروري، فاصبح هنا ايه محددة، كأنه يريد ان يقول انه الدلالات اللي هي تدل على الجنس إن قيدتها أصبحت محددة بالقيد اللي انت ايه ربطته بها، سواء عن طريق النعت او عن طريق الاضافة او عن طريق التعلق باي نوع من انواع الايه التعلقات. قال: وما شاكل ذلك انقسم الجنس منها اقساما وصار انواعا، وكان مثلها وكان مثلها مثل الشيء المجموع المؤلف، تفرقه فرقا وتشعبه شعبا، وهذا مذهب معروف عندهم واصل متعارف في كل جيل وأمة. ثم انها هنا اصلا تكمل الكلام السابق، هو كالمتفرع على هذا الاصل او كالنظير له، وهو ان من شأن المصدر ان يفرق الظاهر ان يفرق بالصلات كما يفرق بالصفات. يعني انت لو وصلت بشيء زي ما ايه ما تنعته برضو ايه هيصبح ايه يفرق، يصبح نوع معين من الايه من الجنس كله. ومعنى هذا الكلام انك تقول الضرب تمام فتراه جنسا واحدا، فاذا قلت الضرب بالسيف وحددته قيدته صار بتعديتك له الى السيف نوعا مخصوصا. الا تراك تقول الضرب بالسيف غير الضرب بالعصا، فانت الان جعلت الضرب غير الضرب، اللي جعل تلك الجملة انها تصح التقييد، والا لو قلت الضرب غير الضرب بدون القيود سيصبح كلاما باطلا. لكن الضرب بالعصا غير الضرب بالسيف لما جاءت القيود ايه تصلح، لكن لو انك قلت الضرب غير الضرب بدون القيود لن يصلح، لانك انت لما قيدت جعلت ايه جعلت انواعا تمام. قال: الا تراك تقول الضرب بالسيف غير الضرب بالعصا، تريد انهما نوعان مختلفان، وان اجتماعهما في اسم الضرب لا يوجب اتفاقهما، لان الصلة يقصد بها القيد، يعني زي ايه بالسيف الضرب بالسيف الضرب بالعصا تعلق هذا او الارتباط بشيء يقيد الايه يقيده، هو ده يقصد به الايه الصلة. قال: لان الصلة قد فصلت بينهما وفرقتهما. ومن المثال البين في ذلك قول المتنبي: وتوهم اللعب الوغى والطعن في الهيجاء غير الطعن في الميدان. قال في الحاشية في ديوانه: والوغى والهيجاء الحرب، والميدان يريد به ميدان التدريب على استعمال السلاح وهو أشبه باللعب. وتوهم اللعب الوغى يعني افتكر اللعب هو الوغى، والطعن في الهيجاء غير الطعن في الميدان. الطعن في الحرب غير الايه غير اللي بيجلس يتدرب عاده ايه ده، الضرب في الحرب شديد صعب يعني، ما مش شرط انت بتتدرب في الميدان وجالس ايه نمرنك وفاكر نفسك بطل، لكن لما في الهيجاء وتشوف الحرب ممكن تخاف وتفر ولا تستطيع ان تضرب ضرب يعني. فبالتالي جعل الضرب انواعه، الضرب في الهيجاء غير الضرب او الضرب في الطعن في الهيجاء غير الطعن في الميدان، وكلاهما طعن. لولا ان اختلاف صلة المصدر يقصد بها الطعن بالهيجاء مش كده كلمة ايه في الهيجاء والصلة في الميدان لما قيد بها الايه الطعن. قال: لولا ان اختلاف صلة المصدر تقتضي اختلافه في نفسه، وان يحدث فيه انقسام وتنوع، لما كان لهذا الكلام معنى، ولكان في الاستحالة كقولك والطعن غير الطعن، سيكون ايه كلام ملهوش معنى. فقد بان اذن انه انما كان كل واحد من الطعنين جنسا برأسه غير الاخر، بان كان هذا في الهيجاء وذاك في الميدان. وهكذا الحكم في كل شيء تعدى اليه المصدر وتعلق به، فاختلاف مفعولي المصدر يقتضي اختلافه، وان يكون المتعدي الى هذا المفعول غير المتعدي الى ذاك. وعلى ذلك تقول: ليس اعطاؤك الكثير كاعطائك القليلة. اشوف الاعطاء هنا مصدر نصب بس، لانه قال ايه فاختلاف مفعولي المصدر يقتضي اختلافه، فهنا الكثير والقليل مفعولان للمصدر، خلوها نوعين. لما ده اصبح اعطاؤك الكثير واعطاؤك القليل، مجرد المفعول خلاهم ايه خلاهم نوعين وغير بعض. وهكذا إذا عديته إلى الحال كقولك ليس إعطاؤك معسرا، جبت له حال، كإعطائك موسرا. فكلمة معسرا وموسرا أشارت إلى اختلاف النوعين، وليس بذلك وأنت مقل كبذلك وأنت مكثر. يقصد جبهة حال جملة، بدل ما كانت إيه حال مفرد جبهة جملة. وإذ قد عرفت هذا من حكم المصدر فاعتبر به حكم الاسم المشتق منه، أي حاجة باسم الفاعل أو شيء، تقول الضارب زيدا ليس كالضارب عمرا، اختلف، فسواء كان اسم فاعل أو اسم مفعول أو شيء من هذا القبيل، أو المضروب مني ليس كالمضروب منك، تمام. وإذا اعتبرت ذلك علمت أن قولك هو الوفي حين لا يفي أحد. شوف هو عاوز يوصل لدي أن الوفي ده اسم فعيل بمعنى فاعل، فقيده إيه بقوله حين لا يفي أحد، تمام. وهو الواهب المئة المصطفى، أيضا هنا الواهب قيدها بالمئة المصطفى. وقوله وهو الضارب الكتيبة والطعنة تغلو والضرب أغلى وأغلى، هو بيقول في الحاشية أنه في أغلى وأعلى، وأعتقد أنه أفضل يعني بدل ما يكون الإيه التكرار. قال في ديوان المتنبي وفي المطبوعة أغلى وأعلى، فلا أدري ليش ما اختار أغلى وأعلى. وأغلى من الغلاء أي الضرب أعز وجودا من الطعن وأغلى. قال وأشباه ذلك كلها أخبار فيها معنى الجنسية، وأنها في نوعها الخاص بمنزلة الجنس المطلق إذا جعلته خبرا فقلت أنت الشجاع، هنا ما قيدت. وكما أنك لا تقصد بقولك أنت الشجاع إلى شجاعة بعينها قد كانت وعرفت من إنسان وأردت أن تعرف ممن كانت، بل تريد أن تقصر جنس الشجاعة عليه ولا تجعل لأحد غيره فيه حظا. كذلك لا تقصد بقولك أنت الوفي حين لا يفي أحد إلى وفاء واحد، لا، أنت تقصد إلى وفاء مقيد، كيف وأنت تقول حين لا يفي أحد. وهكذا محال أن يقصد في قوله هو الواهب المئة المصطفى إلى هبة واحدة، لأنه يقتضي أن يقصد إلى مئة من الإبل قد وهبها مرة ثم لم يعد لمثلها، ومعلوم أنه خلاف الغرض، لأن المعنى أنه الذي من شأنه أن يهب المئة أبدا، والذي يبلغ عطاؤه هذا المبلغ كما تقول هو الذي يعطي مادحه الألف والألفين، هذا معنى أنه إيه يعني متكرر وإلا لن يكون مدحا. وكقوله وحاتم الطائي وهاب المئة. قال في الحاشية قال وذلك أوضح من أن يخفى، فهنا مقصود أن إيه وهاب المئة أنه قيدها بالإيه بالمئات، المئة جمع مئة. قال لامرأة من بني عقيل تفخر بأخوالها من اليمن، وقبله حيدة خالي ولقيط وعلي، وطبعا وحاتم الطائي وهاب المئة. قال في نوادر أبي زيد واللسان، مئة وغيرهما وهو مشهور، وفي هامش المخطوطة ما نصه مئة تجمع على مئة، ويكون الأصل مئوي ثم تقلب الواو ياء كما يقال مضي في مضى يمضي، والأصل مضوى كقعود، والمعروف الجمع بالواو والنون كقولك مئة ومئون، مثل رئة ورئون وثبت، مثل رئة مئة ومئون مثل رئة و، يبقى يقول رئة بقى لأنه أصلا هو عمل إيه، قال مئة ومئون مثل. طيب هل هنحكيها؟ نقول رئة ورئون، تمام. بس شوف الثانية قال وثبت، فالمفروض يمشي على نسق يعني، يبقى في الثانية قل إيه ثبت وثبون بقى، ما فيش داعي للجر مدام كلها نحكيها. قال وأصل آخر وهو أن من حقنا أن نعلم أن مذهب الجنسية في الاسم وهو خبر غير مذهبها وهو مبتدأ. تفسير هذا أن وإن قلنا إن اللام في قولك أنت الشجاع للجنس كما هو له في قولهم أي قول العرب، الشجاع موقى والجبان ملقى، يعني الشجاع ينجو والجبان يقع ويهلك، يعني عكس ما إيه ما يتوقع كل منهما، زي ما بيقولوا إيه معنا مثل آخر الظاهر إنه إيه يفيد يعني إن الشجاع إيه ينجو. المهم معهم من أمثال هذه كتير. قال مثل انظر كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام وقائله حنين بن خشرم السعدي، فإن قال كما هو له في قولهم الشجاع موقى والجبان ملقى، فإن الفرق بينهما عظيم. وذلك أن المعنى في قولك الشجاع موقى، خلي بالك ما يقصد هنا إيه، جاب الشجاع مبتدأ بعد ما كان أنت الشجاع كان إيه جاب خبر وكلمنا عليه، الآن سيكلمنا على هذا. قال وذلك أن المعنى في قولك الشجاع موقى أنك تثبت الوقاية لكل ذات من صفتها الشجاعة، فهو في معنى قولك الشجعان كلهم موقون. ولست أقول إن الشجاع كالشجعان على الإطلاق، وإن كان ذلك ظن كثير من الناس، ولكني أريد أنك تجعل الوقاية تستغرق الجنس وتشمله وتشيع فيه. وأما في قولك أنت الشجاع فهنا ما أردش الجنس، فلا معنى فيه للاستغراق، إذ لست تريد أن تقول أنت الشجعان كلهم، حتى كأنك تذهب به مذهب قولهم أنت الخلق كلهم وأنت العالم، كما قال وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحده، اللي هي الاستغراقية، يعني الاستغراقية المجازية، لأنك تقدر كل مكانها على وجه المجاز. نعم، ها هو كتبها، أنا قرأتها والله ما انتبهت، قرأتها على ال... وليس على الله جبهة تاني تحت، فين فين تحت، أيوة. قال هو لأبي نواس في ديواني، وصدر البيت مكتوب في هامش جيم وليس في سين، وفي المطبوعة ليس على الله، يعني كأنه يعني عدلها، وليس الله بمستنكر، كيف هذا؟ بس هل يستقيم الوزن؟ وليس الله، أو حتى المعنى يجمع العالم في واحد، أولا المعنى مشكل، وليس الله بمستنكر، المعنى مشكل، والوزن ما أعتقد أنه يستقيم لأنه شال منه عين واللام والألف، يعني كل ده هيكسر البيت. قال ولكن لحديث الجنسية هنا مأخذ آخر غير ذلك، وهو أنك تعمد بها إلى المصدر المشتق منه الصفة وتوجهها إليه لا إلى نفس الصفة، ثم لك في توجيهها إليه مسلك دقيق، وذلك أنه ليس القصد أن تأتي إلى شجاعات كثيرة فتجمعها له وتوجدها فيه، ولا أن تقول إن الشجاعات التي يتوهم وجودها في الموصوفين بالشجاعة هي موجودة فيه لا فيهم، هذا كله محال، بل المعنى على أنك تقول كنا قد عقلنا الشجاعة وعرفنا حقيقتها وما هي وكيف ينبغي أن يكون الإنسان في إقدامه وبطشه حتى يعلم أنه شجاع على الكمال، واستقرينا الناس فلم نجد في واحد منهم حقيقة ما عرفناه، حتى إذا صرنا إلى المخاطب وجدناه قد استكمل هذه الصفة واستجمع شرائطها وأخلص جوهرها ورسخ فيه سنخها، أصلها يعني، قال سنخها أصلها وجذرها، الملحة اسمها ملحة الإعراب وسنخة الآداب، وبعضهم يجيز فيها الضم وسنخة الآداب، فقال وقالوا السنخ هو الأصل والجذر والقاعدة. قال: وأخلص جوهرها ورسخ فيه سنخها. ويبين لك أن الأمر كذلك اتفاق الجميع على تفسيرهم له بمعنى الكامل، ولو كان المعنى على أنه استغرق الشجاعات التي يتوهم كونها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، كيف الحال؟ مرحبا. قال: ولو كان المعنى على أنه استغرق الشجاعات التي يتوهم كونها في الموصوفين بالشجاعة لما قالوا إنه بمعنى الكامل في الشجاعة، لأن الكمال هو أن تكون الصفة على ما ينبغي أن تكون عليه، وأن لا يخالطها ما يقدح فيها. وليس الكمال أن تجتمع أحاد الجنس وينضم بعضها إلى بعض. فالغرض إذن بقولنا أنت الشجاع، هو الغرض بقولهم هذه هي الشجاعة على الحقيقة وما عداها جبن، وهكذا يكون العلم وما عداه تخيل. يقول في سين وفي نسخة عند رشيد رضا: وهذا هو العلم وما عداه جهل. وهكذا يكون العلم وما عداه تخيل. وهذا هو الشعر وما سواه فليس بشيء، وذلك أظهر من أن يخفى. وضرب آخر من الاستدلال في إبطال أن يكون أنت الشجاع بمعنى أنك كأنك جميع الشجعان على حد أنت الخلق كلهم، وهو أنك في قولك أنت الخلق وأنت الناس كلهم وقد جمع العالم منك في واحد تدعي له جميع المعاني الشريفة المتفرقة في الناس من غير أن تبطل تلك المعاني أن تبطل تلك المعاني وتنفيها عن الناس، بل على أن تدعي له أمثالها. ألا ترى أنك إذا قلت في الرجل إنه معدود بألف رجل فلست تعني أنه معدود بألف رجل لا معنى فيهم ولا فضيلة لهم بوجه، بل تريد أنه يعطيك من معاني الشجاعة أو العلم أو كذا وكذا أو كذا أو كذا مجموعا ما لا تجد مقداره مفرقا إلا في ألف رجل. وأما في نحو أنت الشجاع فإنك تدعي له أنه قد انفرد بحقيقة الشجاعة وأنه قد أوتي فيها مزية وخاصية لم يؤتها أحد حتى صار الذي كان يعده الناس، وعليكم السلام، شجاعة غير شجاعة، وحتى كأن كل إقدام إحجام وكل قوة عرفت في الحرب ضعف. وعلى ذلك قالوا: جاد حتى بخل كل جواد، وحتى منع أن يستحق اسم الجواد أحد، كما قال: وأنك لا تجود على جواد، هباتك أن يلقب بالجواد. قال في الحاشية: هو للمتنبي في ديوانه وقبله بيت متصل معناه بمعناه، وهو: تلومك يا علي لغير ذنب، نلومك يا علي لغير ذنب، لأنك قد جريت على العباد، وأنك لا تجود على جواد، هباتك أن يلقب بالجواد. ومعنى البيت: هباتك لا تجود على أحد باسم الجواد، لأنه لا يستحق هذا الاسم مع ما يرى من جودك وزيادتك عليه. شرح الواحد. وكما يقال: جاد حتى كأن لم يعرف لأحد جود، وحتى كأن قد كذب الواصفون الغيث بالجود، كما قال: أعطيت حتى تركت الريح حاسرة، وجدت حتى كأن الغيث لم يجد. قال في الحاشية: وللبحتري في ديوانه: وحاسرة قد أعيت وكلت فضعف هبوبها. على الشعراء وعلى يعني مبالغتهم، هذه الأشياء يعني تصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. قد كنت أكلمهم بالأمس أني بقول: لو أن إنسانا يجمع الأبيات التي لا تصح إلا في الله والأبيات التي لا تصح إلا في رسول الله سيجد شيئا كثيرا. ويبدأ بتلك الدواوين المشهورة كديوان المتنبي وديوان البحتري وديوان أبي تمام اللي هم الثلاثة المشاهير في العصر العباسي، ويضيف إليهم أبا العلاء المعري، ثم يكر إلى جرير والفرزدق سيجد في هؤلاء، وخاصة أنهم إسلاميون يعني، فكان أولى بتلك الصفات نبيهم صلى الله عليه وسلم. لكن ها وأبو نواس وصاحب الثاني الأعمى بشار بن برد، بشار بن برد ها على رأيك الصوفية. لا بس الصوفية صح، الصوفية ممكن أي وهي في النبي، ودي ممكن صح أي هم طريقتهم كده صح، طريقتهم هكذا، بس لن يدخل إلى الرافضة لأنه هيبقى مغسي مقرف صحيح، ما يتحملهاش الإيه السني، وهي إيه يدخل في زي ما تقول إيه في زريبة كبيرة فتغوص رجلاه. فأنا لا أفضل له هذا، لكن كأني أفضل له أن ينتفع، لأنه عندما يستعرض ديوان زي ديوان المتنبي سيستفيد ويسق يعني يسقل موهبته، والبحتري وكذا هيرتاح، يحس أنه في حديقة غناء يعني. لكن لو راح لزريبة الرافضة سيجد أن قدميه قد غاصط في الوحل، وانه عمال يعني يشم روائح كريهة، ونفسه يعني يطرش ويعمل، فما بيش داعي البهدلة، وليكن يحصر نفسه في ممكن يقيد نفسه في في الكبار، يعني يحصر نفسه في ممكن يقول كده عند العشرة الكبار، ويختار منهم العشرة المشاهير ويكتفي بهذا، اشهر عشرة، ويضم اليهم شوقي يختم بهم يعتبره الأخير يعني، ويأتي بحسان مثلا وجرير والفرزدق والأخطل والمتنبي والبحتري وأبو تمام وأبو العلاء كده كم ويضم إليهم النابغة من الجاهلين اللي هم المداحون. فالآن لو خدنا النابغة في الجاهلية من الإسلاميين، خدنا حسان وانتقلنا إلى الثلاثة الأمويون الجرير والفرزدق والأخطل، وانتقلنا إلى العباسيين فخدنا المتنبي والبحتري وأبو تمام وأبو العلاء كده أعتقد تسعة صح، وختمنا بأمير الشعراء احمد شوقي. دول يمكن المشاهير يعني او الكبار. لا حسان عنده اشياء كتيرة في قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في الغساسنة وفي غيرهم هيجد عندهم يعني، صح ليس كثيرا، بس لا ارى انسب منه يعني، انت لازم تاخد حد من الاسلاميين، فما في أنسب من حسان. وبعدين حسان مدح الغساسنة والناس في الجاهلية أيضا، فأحسن في المدح أو أطال. لكن لو ما خدنا حسان من نأخذ من الإسلاميين يعني العصر الأول؟ علشان كده صحيح صحيح صحيح، علشان كده ما فيش متسع للخيار، وبعدين انشغلوا كانوا مشغولين ايضا يعني، انما بدأت الامور ترتاح تدريجيا، فبدأ يظهر جرير والفرزدق، وبعدين ارتاحت زيادة، فبدأ الشعراء في العصر العباسي اكتر يعني. العصر العباسي بيعتبر يعني عصرا متوهجا بالشعراء والادباء. تمام، بس مش هناخد كعبة عن حسان، ما هو في ذهني بس انه حسان مقدم عليه، وانا حقيقة ديوان كعب ما طلعتش فيه، لكن توقعي انك لا تجد فيه هذا كثيرا. لكن حسان اصلا كان يرحل ويذهب الى الغساسنة وغيرهم، وكان يمدح يعني، لكن يبدو كعب يغلب عليه الاعرابية او البدوية، وبعدين جاء مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدو انه انا اعتقادي، وان كان يعني بحسب قراءتي في كتب الأدب أو التاريخ أو الشيء، وإلا أنا لم أقرأ ديوان كعب، لكن توقعي أنك لا تجد فيه يعني أكثر من حسان، فحسان الأنسب والله أعلم يعني. فممكن يقال كده، ويبقى الإنسان يحصر الإيه، لأنه لو فتح الباب ما تنتهي تلك المسألة يعني، والله أعلم. قال: هذا فصل في الذي خصوصا. قال: اعلم أن لك في الذي علما كثيرا وأسرارا جمة وخفايا، إذا بحثت عنها وتصورتها اطلعت على فوائد تؤنس النفس وتثلج الصدر بما يفضي بك إليه من اليقين ويؤديه إليك من حسن التبيين. والوجه في ذلك أن تتأمل عبارات لهم فيه لما وضع ولأي غرض اجتلب وأشياء وصفوه بها. كل ده في الذي. فمن ذلك قولهم إن الذي اجتلب ليكون، يعني إن كلمة الذي أو الأسماء، هو بيتكلم على الأسماء الموصولة على فكرة، مش لا يقصد كلمة الذي لذاتها يعني. إن الذي اجتلب ليكون وصلة إلى وصف المعارف بالجمل. يعني الاسم الموصول، هم يقولون ده في الاسم الموصول يعني. فكلمة الذي كأنه إيه، كأنه بمعنى الاسم الموصول، لأنه هو يعتبر الأصل يعني، إيه هو اللي بتفرع عليه، هتقول الذي والتي واللذاني واللتاني إلى آخره يعني. هو يقول إنه إيه، إنه الذي أو الأسماء الموصولة إيش الغرض منها؟ إنه التوصل إلى وصف المعارف بالجمل، لأنك ما مش هتستطيع تصفها بالجمل. كما إن ذو للتوصل، كما اجتلب ذو ليتوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس. إزاي؟ يعني أنت عاوز توصف واحد بإيه؟ بالعلم، بالفضل، بالكرم، فتقول إيه؟ جاء ذو علم، وجاء ذو كرم، وجاء ذو فضل. فإيه؟ فذو تدخلوا إيه؟ تدخلوا عليه. فذو علم بمعنى عالم. تمام؟ في المقابل إنه جاء الذي أكرمته، أو جاء الذي أكرمني، أو جاء الذي أبوه عالم. فأنا أريد إنه اجتلب ليكون وصل إلى وصف المعارف، أو جاء زيد الذي أبوه عالم. جاء زيد الذي أبوه عالم، أو جاء زيد الذي أكرمته. فأنت عاوز توصف زيد بالإيه؟ بتلك الجمل، وأنت لا تستطيع أن تتوصل بنفس الجمل إلى وصفه، فتعمل وصلة أو واسطة بالإيه؟ بالاسم الموصول. دي مقدمة يعني. قال: والوجه في ذلك أن تتأمل عبارات لهم فيه لما وضع ولأي غرض اجتلب وأشياء وصفوه بها. طبعا اللي جابه غير اللي وصف يعني، هو تكلم به العرب، وبعدين ده استنباط النحاة والإيه والصرفيون. قالوا إن يبدو العرب إنها أتت بهذا من أجل أن تتوصل إلى كذا، مش هو إن هم يعني العرب، وأنا أستطيع أن نجزم عليهم، لكن يغلب على الظن بالنظر إلى فوائده يعني. فنقول هذا الاسم الموصول ده أفادهم في كذا، فلعلهم تكلموا به من أجل إيه هذا الغرض يعني. ده استنباط، لأن المتكلم غير المستنبط. قال: والوجه في ذلك أن نتأمل عبارات لهم فيه لما وضع ولأي غرض اجتلب وأشياء وصفوه بها. فمن ذلك قولهم إن الذي اجتلب ليكون وصلة إلى وصف المعارف بالجمل، كما اجتلب ذو ليتوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس. يعنون بذلك أنك تقول: مررت بزيد الذي أبوه منطلق. فأنت الآن وصفت زيد بإيه؟ بعبارة أو بالجملة الاسمية أبوه منطلق بواسطة الذي، وبالرجل الذي كان عندنا أمس. فتجدك قد توصلت بالذي إلى أن أبنت زيدا من غيره. أبنت يعني إيه؟ ميزته، قيدته بالجملة التي هي قولك أبوه منطلق ولولا الذي لم تصل إلى ذلك. كما أنك تقول: مررت برجل ذي مال. بإيه؟ ينظر بين الأسماء الموصولة وكلمة إيه؟ ذو. تقول: مررت برجل ذي مال. فكلمة مال أنت ما تستطيع أن تصف بها الرجل أبدا. يمكن كلمة علم أن تستطيع إيه؟ تجدها في عالم، تقول زيد عالم بدل إيه؟ ذو علم. لكن في بعض الإيه؟ أسماء الأجناس لا يمكن إيه؟ ما بيأتيش منها اسم فاعل، فتتوصل بذي إلى أن تبين الرجل من غيره بالمال. ولولا ذو لم يتأتى لك ذلك، إذ لا تستطيع أن تقول برجل مال أو مائل. فهذه جملة مفهومة، إلا أن تحتها خبايا تحتاج إلى الكشف عنها، فمن ذلك أن تعلم من أين امتنع أن توصف المعرفة بالجملة، ولما لم يكن حالها في ذلك حال النكرة التي تصفها بها في قولك: مررت برجل أبوه منطلق ورأيت إنسانا تقاد الجنائب بين يديه. قال في الحاشية: الجنائب جمع جنيبة، وهي الدابة تقاد، ويعني أنه أمير أو سلطان. ده يعني وصف إيه؟ فلان تقاد الجنائب بين يديه، لأنه لما السلطان يمشي أو يركب فتجد أن إيه دائما يكون هناك بعض البهائم التي إيه تكون احتياطية، يعني تلاقيه راكب على فرس لكن ممكن يكون إيه هناك فرسان أو ثلاثة أو غيرها من الإيه من الحيوانات، خاصة إذا كان سفرا، حتى إذا انقطع به أو أعيا مجلس الأمير يعني إيه يعني متحير في أمره، ليس كعوام من الناس أو الملك أو شيء من هذا القبيل. فعشان كده تقاد الجنائب بين يديه، يكون إنسان مختص بهذا ويصحبها وإيه أو مجموعة حتى بحسب عدد الإيه، وكلما كان السلطان أكبر يعني إيه زي الموكب، يعني زي ما الآن السيارات والأشياء دي وكلام زي كده، يعني افترض إن تعطلت السيارة فجأة يمشي على رجليه المولانا الملك؟ لا، لازم يكون واحدة واثنين وثلاثة، تمام، والشعوب الغلبانة تمشي على رجليها مش إشكال وتشحب، تمام، ما مش مشكلة. وطول عمرنا كده يعني احنا ايه الدنيا كده من زمان، يعني الا القليل. انا اليوم كنا بنتكلم الشباب، المهم جاء ذكر الاهرام، يعني قلت بعض الاحيان الواحد يتأمل يقول لو صح ان الاهرامات كانت اهراء زي ما بيقولوا، ان كانت ايه لتوضع فيها تخزن فيها الغلال، لكان عملا مفيدا. يعني بعضهم حتى في بعض الكتب يقول ان من ايام يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بس يبدو ان هذا لا يثبت. اما ان كان ده لمجرد ان واحد يدفن، يعني خيبه الله ان يشغل حوالي 20,000 او شيء من هذا القبيل كم من السنوات علشان ايه علشان يعملوا له قبر بهذه الضخامة. نعم يا حد، حتى يصنعوا قبرا بايه بهذه الضخامة علشان ايه مولانا الملك ولا الامير علشان ايه يدفن فيه، مع انه ما دفن، ما يدفن زي ما بيدفن الناس في ايه في متر ومترين يعني. فده يبقى ظلم بشرية، قهر من القديم، يعني ايه من 5,000 سنة وهم يقهرون الناس. وكم واستمرت ما ادري العمل فيها، يمكن من ما اذكرش من 10 إلى 10 سنوات او اكثر، يمكن تصل الى 20 سنة. انت تصور ما ايه يعمل 10,000 ولا 20,000 يعملون لمدة سنوات طويلة، ومنهم من يموت تحت ايه تحت التعب والقهر والشمس القوية، من ما علشان ايش ده يعني. لكن لو كانت صح لخزن الغلال والاشياء دي من اجل الامة ومن اجل نفعها في ازمات كانت تجتاح البلاد ايام ما كان النيل يحصل فيضان او شيء من هذا القبيل، فهو شيء نافع، نعم، ويستحق ان ايه يتعب عليه يعني. لكن عجيب من البشرية ان ايه ان احنا نجلس نعمل هرم لواحد علشان في النهاية واحد يدفن ونقعد نبني فيه 10 سنين، واكيد مات بالمئات في تلك الفترة، وهلك من هلك، وتكلفت الامة ما تكلفت يعني. لكن الظاهر البشرية الظلم من زمان يعني، بتشوف ان هم يعني على طول وصل الى فترات معينة سبحان الله، وبعدين ايه ترتاح البشرية شوية بالنبوات والايه وهذه، وبعدين ترجع ريمة الى عادتها القديمة. علشان كده ينتكس الناس تاني. ايوه نعم، زي ما الامة كده كانت في عهد الخلفاء الراشدين وفي بعض العهود وكلام زي كده، وبعدين رجعنا الى المظالم والى سفك الدماء والى اشياء. واوروبا نفس الشيء، اوروبا يعني يبدو انها ما عاشت الا في الفترة الاخيرة، وإلا هم طول عمرهم قطاع طرق وسفاكون وكلام زي كده، الآن بيتجملوا أمامنا وبيحاولوا يدعوا التحضر، وإلا هم طول عمرهم همج، يعني طول عمرهم في حروب وكلام زي كده. ومن يدرس تاريخهم يجدهم إيه يجدهم أشبه بالحيوانات، هم ما تمدنوا إلا الفترة الأخيرة بس، فجلسوا صورونا أن هم طول عمرهم متمدنين وهم سفل على مدى التاريخ، وإلى عهد قريب لحد الحرب العالمية قتلوا 50 مليون انسان. هتشوف البتاع يعني ما بيذكرني بها شكل دمشق وبشار فعل في سوريا زي ما فعل الحرب العالمية. يعني كنت تشوف المدن صور الحرب العالمية وكلام زي كده، تشوف باريس ولندن وهذه تحس انها ايه زي المدن السورية الان بالضبط وكلام زي كده، يعني ايه مدمرة تماما، يعني تحس انك داخل الى خرائب، يعني ايه لا تعشش فيها الا الايه البوم، وان الناس هجروها. هتجد العمارة دي نصها نازل ودي ثلاث ارباعها ودي مهدمة تماما وهذا كذا. فدل ايه فهم بيهمون ان هم يعني عندهم رقي من زمان، لكن كذابون، هم بس ملكوا الصحف فلونوا زي ما هم عاوزين، يعني صوروا لنا ان هم ايه متمدنون طول حياتهم كده، ومعهم فترة ايام الاغريق وما ادري ايش، وبين كل ده همج يعني رعاع، يعني حروب على مدى طويل. حتى في ايام الاغريق واليونان كم تحاربوا، وايضا يتوسعون ويحتلون ويقتلون يفعلون كل ايه كل شيء. ربما تاريخ الامه الاسلاميه اللي فيها مراحل طويله شويه في الايه في النقاء او الايه او الاستقامه والعدل، وبعدين يحصل لنا انتكاسه ونرجع ايه يا مولانا كما خلقتني، ونرجع ايه نخبط ونبتلى بالحكام الظلمه، ونجلس فتره طويله لحد ما ايه ما الله سبحانه وتعالى ينفخ في صورنا، ونرجع نخمدهم ونرجع ايه نعيش شويه، وانهم قم قفزوا. يعني اما الواحد فعلا الواحد متامل سيره البشريه بيتعقد. علشان كده شوف هذا نجيب محفوظ في اولاد حارتنا، هو عمل قصه كده، بس المشكله في يعني ايه هي فيها شيء من الصدق لكن فيها شيء من الالحاد، لانه لم يعتبر حتى فترات الأنبياء، ولم يعتبر كأنه لم يعتبر أن الأنبياء نفعوا الناس بشيء. فكان يأتي إيه هو يعني في أولاد حارتنا عبارة عن إيش، أنه حارة، الحارة معروف زي منطقة زي دي كده أو شيء من هذا القبيل، فيأتي إيه يأتي لهم نبي، هو يعتبر ما يقولش نبي، يعني إيه يعتبروا فتوة الحارة، تمام؟ فيجيب لك أول شيء هو طبعا عياذا بالله تعالى وناقل الكفر ليس بكافر، هو صور أن الله سبحانه وتعالى أنه في واحد في قصر هو جد تلك الحارة، اسمه تقريبا الجبلي أو الجبالي، كلمة من الجبل كده يعني إيه، وأنه مختفي في القصر ده لا يعرف أحد أنه إيه لا لم يره احد، لكن كلهم ايه يتحدثون عنه، وانه جاء ويحكون انه ايه انه جاء ابنه وسماه كده ادهم او شيء، ومسكوا الوقف، وبعدين جي من ضحك عليه فافسد فاخرجوا طرده، وطرد معه ولد شقي تاني، هو ده ادم بقى يعني ده ادم سماه ادهم تقريبا او شيء، وطرد معاه بعد ما كان تزوج يعني بعد ما زوجه، وكان في واحد تاني قد نسيت اسمه ان ده كان من الاشقياء يعني، فطردوا برضه ده الشيطان، تمام؟ وبعدين خرجوا خارج وبدأ ادم يزوج اولاده ما ادري ايش، وبعدين ابتلي في مش ادم هو طبعا ما سموهش ادم ادهم، فابتلي برضه في احد اولاده ان ايه راح قتل الولد التاني اللي هي قابيل وهابيل كما ايه كما تحكى في الكتب. وبعدين المهم الحارة تدخل في دورة من الشقاء، وبعدين يجي فتوة من الفتوات، وبعدين ينتقل فتوة ده يصف بصفات تلمح الى النبي، يعني ايه انت من نفسك هتستنتج ان ده ايه يقصد موسى، يعني موسى مثلا بدل ما يجيبوا نبي محترم وكذا، ان موسى بيعرف يلعب بالحيات، فتوة سمام برضو قد نسيت يعني ايه الاسماء لان عهدي بها بعد، فنموسى ده فتوة يعني قوي ومدري ضرب واحد قتله زي ما ايه في القصة، وانه كان يجيد اللعب بالحيات، واستطاع فعلا ايه يسيطر على الحارة، وهدأت الحارة فترة، وبعدين برضو ايه رجع انتكست الحارة، وبعدين جه واحد تاني داعي سبا اسمه ايه اسمه المهم، وان عيسى ده كان يعرف واحدة وانه اتهم بها، مش عيسى هو مش عيسى بقى يعني ايه إشارة إلى قصة مريم وكلام زي كده، بس ايه بس هو بعض الأحيان كمان يحرفها بصورة مهينة، زي ما جعل موسى انه ايه يلعب بالحياة زي ما يسمى بالحاوي عندنا او الساحر، ودي صفة مهينة يعني ايه حقيرة. تمام، فهو يتلمح شيئا ويجعله ايه، فده نفس الشيء انه ايه راح مش عارف ان في عاهرة او شيء وهو ستر عليها وتزوجها وكلام زي كده وشيء من هذا القبيل، وبرضو ايه اصبح في توة الحرة. المهم وصلنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، برضو ما ادري اتزوج امرأة، واحد تزوج امرأة كبيرة ساعدته باموالها وكذا مش عارف ايه، وهو كان بيرعى غنم ما ادري ايش، برضو ايه انت تلمح على طول ان ده يقصد بيه مين، برضو الحارة. المهم ويحكي قصة طويلة، وبعدين الحارة برضو تفشل. جاء في الاخر بقى عرفة، ده بيقول انه يريد به العلم، فعرف ده صمم انه ايه يدخل القصر ويشوف ويحاول يشوف الجد ده اللي عمالين يتكلموا عليه من زمان، فدخل فمتعرفش ايه اللي حصل، فقتل الجبالي. ده اشارة الى ايش بقى، الى ان العلم قضى على مسألة الدين. شوف ازاي ان العلم، والعلم عاوز يكتشف كل حاجة يعني، خد بالك من الاسماء، هو يجيب الاسم له ايه له رمز يعني، عرفة نسبة الى المعرفة والعلم. فده دخل مش فاكر ايش الاحداث حصلت وهو بيتسلل حصل ايه، فالمهم صدم بالجبالي واللي عمل ايش قتله وخرج. تمام، المهم برضو خرج ما ادري ايش، المهم في النهاية برضو ما ادري في قد نسيت هل نفعت مع العلم او ظهر انها ما نفعتش برضو يعني. فطريقة البتاع فهو مصيب في جزء ان فعلا البشرية فيها تاريخ سيء يعني، لكن هو يعني ألحد في يعني اتهام الأنبياء انهم لم يسوسوا الأمم، لعل دي حكمة الله سبحانه وتعالى في البشرية انها يكون فيها ايه مثل هذا يعني، ولا الله سبحانه وتعالى قادر على ان يهدي الناس جميعا، لكن دي حكمة الله. فهو يعني أساء في انه عاوز يوصل صورة ان ما نفع شيء، ما نفع شيء، من قال ان ما نفع شيء، هي ربما لو ما كانت في نبوة لكنا كالحيوانات بنتسافت في الشوارع يعني. انا اعتقد كده ان الجنس البشري لو ما كانش فيه ما من يحد من غرضه وشدته وشهوته وميوله، فما ادرى ان احنا نكون اشر الف مرة من الان يعني. قد احنا الان بنعرف نتكلم في بعض الاخلاقيات حتى عند الكفار، فما ادرى ان احنا يعني تحولنا الى مجموعة، انا اتوقع كده يعني لو ما فيش نبوة ان احنا كنا تحولنا الى مجموعة من الحيوانات من اشرس خلق الله، وكنا دمرنا الارض كلها يعني اشد اشرس من الحيوانات، الحيوانات قد بتعيش لكن انا اعتقد كنا لجأنا الى تدمير الارض كلها. لكن النبوة كأنها صحية لا تظهر في مسألة انه ايه استدامة الهداية التامة، هي تشبه زي ما الصحابة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه عندما نكون عندك نكون يعني كأننا نصافح الملائكة وكذا، ولما نذهب الى البيت يعني نعافس الازواج والاولاد، قال ساعة وساعة يعني. تمام، هي امر البشرية كده يعني ساعة وساعة، ساعة تكون في حضانة الانبياء وتكون الامة في نوع من الهداية كما وقع للأمة المسلمة مثلا فترة الخلفاء الراشدين، وشيئا من العصر الأموي أو شيئا من العصر العباسي، وبعدين تلخبطت الأمور، وبعض الأحيان يأتي إيه حكام عادلون، وبعض الأحيان ففيها ساعة وساعة. تمام، ونحن مثلا الآن على مدى 1400 سنة نحن متأثرون بالرسالة بلا شك، صحيح يعني ما الذي يجعلنا يعني عندنا بعض الأخلاق، خلينا مش عندنا كل الاخلاق.
لما كانت مبابله مع البوطين قال 1400 سنه يعني، والمسلمون يتخلفون وانا زرتهم للغرب وكذا فوجدت لما تركوا دينهم
خابوا يعني. ده الحل يعني، ده معطوف على نجيب محفوظ، هذه نظريه الالحاد يعني ايه
يعني. انا شفت يعني كلام كانه يعني
كانه مش مسلم نجيب محفوظ. كلام ده كلام العلمانيين او كلام من يرى الا قيمه للدين يعني. نحن نشهد شهادة على أنفسنا، بمعنى حقيقة ما الذي يجعلنا نفعل خيرا،
قالوا هذا من الإنشيد الذي كان يغترون
من القديم الأشياء القديمة يعني
الذي كان يغترون بالبوطي وكانت ودى مقابلة معه يعني مع الألباني وقال ما أردت إلا مبتدعا
وهم مباشرة
لا ما
أبدأ. كلام الألباني كده لوحده يعني فالشاهد في هذا ان انا اعتقد مثل ما قلت لكم سابقا يا شباب ان بعضهم مثلا يقول لك ايه يعني ايش فائدة الجمعة وايش فائدة الوعظ والاشياء دي والناس بتخرج زي ما هي نقول لهم مش زي ما هم مين اللي قال لك كده ده يعني لو ما فيش الاشياء دي هتجد الناس اشر بس كأنه ايه عاملة زي ما يكون يا شباب الناس كأنها بتدور على ان النتيجة تكون 100% يا اما بلاش زي المدرسة انت بتودي ابنك مدرسة والمدرسة فيها ضعف وفيها قرف وفيها كذا والولد مش عارف ايه بس في النهاية هو بيحصل على شيء يعني صح ولا لا يعني في النهاية ممكن بيتعلم ممكن بايه بيكتب ممكن بيتحسن بس دائما انت غير راضي عنه وغير راضي عن المدارس اي ما هي دي القضية اي يعني هل الحل المدارس بتدي لك 50% او 60% تمام هل الحل ان انا اخليه صفر انا اعتقد البشرية كده يعني البشرية الان مثلا على بعد من الرسالة 1400 سنة احنا نجد اثر هذا في المسلمين ممكن بنسبة 50% طيب لو ما كانتش طيب يعني احنا عاوزين نبقى صفر يعني كده بنمشي شوية صح ولا لا احنا على سبيل المثال ناس احنا ناس تمام ايش اللي يخلينا نجلس نتذكر العلم ايش اللي يخلينا نعمل كده ايش اللي يخلينا نفعل خيرا او نحسن الى واحد ايش اللي يخلينا تفتكروا ايش ما كنا احنا كمان وعامة الناس ليش يفعل خير صحيح ما هو اصلا الانسان سبحان الله بيدور على المصلحة تمام اما مصلحة اخروية او مصلحة دنيوية طيب انت الان في شيء مش هتاخد فيه مصلحة دنيوية طب وما فيش مصلحة اخروية هتعمله ليه صح ولا لا يبقى بالتالي هيبقى الآن ما زال خير موجود في الأمة ولا مش موجود بتجد من يتصدق ولا ما تجد بتجد من يساعد الفقير ولا ما تجد أنت تصور بقى ومع ذلك احنا بنشتكي من الفقراء بنقول الناس بتأكل من الزبال لأن معنا نسبة 50% مثلا احنا عاوزينها 100% الآن لو ما فيش دين هيبقى بدل ما مليون بيأكلوا من الزبالة هيصبح 10 مليون وليش أنا أديله ريال ليش أديله ريال ما أديلوش ريال صح ولا لا لانه الان زي ما قلنا طبيعة الانسان انه بيبحث عن منفعة منفعة في الدين او في الدنيا طب انا لما اديله ريال مش هينفعني في الدنيا تمام ولو ما كنت مؤمنا ولو ما كانش في دين مش هينفعني في الاخرة يبقى بلاش وبالتالي الناس شوف الان منزعجين لانه في ناس ضعفاء وفقراء وفي ظلم بنسبة 50% لو ما فيش دين هيبقى بنسبة 100% تمام فبالتالي هي دي النظرة المتشائمة عن الايه الان هم بيبصوا المسلمين مثلا شوف هؤلاء على انه ما فيش فائدة للدين يعني ايش فادنا الدين ايش عمل لنا الدين ده غلط ده ظلم ده ظلم بالضبط زي ما انت بتشوف ابنك اصبح يقرأ ويكتب وكلام زي كده بتقول ايش افادتنا المدرسة كيف هو امام نظرك الولد بيبصر اللافتة في الشارع بيقرأها يعني ده دي فائدة ولا مش فائدة ومع ذلك انت جالس ايه تطعن في المدرسة تقول المدرسة دي ايوه هي فيها صح هي مؤدية دورها بنسبة 50% بس ده عجيب ان الانسان يعني ايه يا اما يعني الشيء يؤدي 100% يا اما نمحقه فهو ده اللي انا اعتقد كده ان الدين الان على بعد مسافة 1400 سنة ودي مسافة ليست بالقليلة ومع ذلك الحمد لله تجد في الامة من يتصدق ومن يحسن ومن يتألم ومن يعني يحاول يحسن إلى الناس ولا يريد جزاء ولا شكورة وتجد يعني ما زال الخير موجودا صح ولا لا ما زلت تستشعر أنه موجود ممكن ده يساعدك ممكن ده يقف جنبك ممكن يقف أمام جنب الفقير ممكن واحد ينصرك ليست بالصورة التي نتمناها نعم لكن إحنا إما نحصل على شيء 100% إما ما نحصلش يعني أنت الآن مثلا بتجلس تتعلم في هذا المجلس لسنا الكاملين في من العلماء وشيء من هذا القبيل فلو جيت انت تقول ايه انا اريد الكامل في ايه في هذا الفن لن تجد فبالتالي ما تتعلمش ولا تاخذ عن الناقصين امثالنا وتجمع من هنا من هنا من هنا زي الايه زي الشخص لما بيجمع من هنا 50% و10% وانك اصبح معك ايه معك شيء يعني لكن لو طلبت الكمال لن تجده الدور على الكامل في كل فن، كما يقول علماءنا. يعني علماءنا هم يقولوا إيه، ينبغي على الشخص أنه إيه يأخذ عن الكاملين في فنونهم. طيب أنت ما تيجي تدور على الكاملين في فنونهم، وهذه كمان يقول لك لابد أنه يكون ليس فيه بدعة وليس فيه تقصير وليس كذا، كلما كان كاملا حتى في الصفات يعني إيه، ومن أهل السنة والجماعة. تمام، طب روح بقى دور على يعني إيه واحد ينطبق عليه الصفات دي كلها، أنه كامل في فنه وعلمه، يعني وهو أعلى من يتصف بهذا الفن، وهو في العلم والعمل والأخلاق والعقيدة والسلوك وكذا. ما هتحصلش، ما بلند تنتظر واحد من أيام الصحابة أو تشتي ابن عباس رضي الله عنهما أو عمر بن الخطاب أو شيء من هذا القبيل، وبالنتيجة تكون إيه إنك تهجر. ها؟ والكمال لله، يعني حتى الكمال الإنساني، الكمال الإنساني لن تجد إيه إلا في نماذج نادرة أو قليلة، ربما ليست موجودة في عصرنا. فبالتالي الإنسان ما لا يدرك كله لا يترك إيه، لا يترك جله. يعني أنت إيه ما 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 حصلت الشيء بنسبة 90%، لا تتركه وتسيب 50%. طب ما تأخذ 50% وإيه تنجح ولو على الإيه ولو على الطرف، ويمكن تجيب لك 10% من هنا ولا شيء من هذا القبيل، إنك أصبح معك 60%. حلو، ممكن الإنسان يعيش بإيه ب60% حتى في أعضائه. يعني بعض الأحيان إنسان لما يكون كبده في بتاع ممكن يعيش ب50% منه، بعض الأحيان لما يكون له كليتان فسدت كلية ممكن يعيش بكلية، بعض الأحيان حتى عين بيعيش بعين وبيشوف الدنيا وبيشوف كل حاجة، بيكون رجل بإيه بيسند برجل وبيمشي برجل. سبحان الله، يعني حتى تجد إن إيه أن الله سبحانه وتعالى مهيئ الخلقة البشرية إنها تعيش بنواقص. لو انه بيروح بمجرد ايه، يعني كم من الناس، بل يكاد نسبة كبيرة من الناس تعيش بالاشياء الناقصة. يعني ايه حتى النظر، يعني تجد نظرك ضعيف تفضل تستعمله وكلام زي كده لحد ما يبقى زي ما بقول شيش بيش. يعني خلاص انت عندك 50 وعندك 60-70 سنة وانت عادك خلاص بايه يلا بتشوف الضوء ولا شيء منها، بس عشت وانتفعت به استعملته. ودنك نفس الشيء، يعني ما هيش تبقى تمام، بس بتسمع من هنا صعوبة شوية مش عارف ايه وبيزداد مع الوقت. بس لو انت عاوز شيء كامل ما تحصلش. يعني لو تأملنا أنفسنا في جميع الأمور فليش من طالب الدين بالإيه بالكمال، وده غير الكمال البشري في النهاية برضو، مش الكمال اللي هو الكمال المطلق، يعني الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما هو موجود يعني، وأن ينعش أمر الدين في قلوبنا وفي أفئدتنا ويصلحنا ويصلح بنا وجعلنا إيه صالحين مصلحين لا فاسدين ولا مفسدين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.